الحمد لله وجمعنا الله وإياكم على الخيرات وصدق الوجهات إليه، وهو القائل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا بالفضل والإحسان من مولانا الرحمن. اجتمعنا وإياكم صبيحة هذا اليوم في هذا المسجد المبارك مع هذا الإمام العالم العامل الموفق المبارك المنور فضلا من الله تبارك وتعالى، نتذاكر صفات ربنا جل جلاله ليزداد إيماننا ويزداد يقيننا ويزداد صدقنا معه، ونتحقق بحقائق العبودية له تبارك وتعالى. فإن المقصود من معرفة صفات الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه أن يزداد إيماننا بهذا الإله ويقيننا وتعظيمنا ورقينا في مراقي المراقبة له، وذلك أن الله جعل الوصول إلى رتبة الإحسان بسلم الإسلام والإيمان، فالاستسلام لأحكام شرع الله تبارك وتعالى هو الإسلام، وكمال ذلك بأن يصل المؤمن إلى المسلم إلى درجة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويرقى بعد ذلك في مراتب الإيمان ويتحقق بحقائقه من الصفات التي ذكرها الله في القرآن للمؤمنين كقوله جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، وإلى غير ذلك مما وصف الله به المؤمنين في القرآن وما وصف المؤمنين به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الغراء بما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. بهذا التحقق بالإسلام والإيمان بهذه الدرجات الرفيعة يتم الوصول إلى رتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه جل جلاله، كأنك تراه تعينه وتشاهده، هذا تعبير نبينا، كأنك تراه تصلي كأنك تراه، تقرأ القرآن كأنك تراه، تصوم كأنك تراه، تتصدق كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه بسلم الإسلام والإيمان يرتقى إلى رتبة الإحسان، ومن أقوى ما يوصل به إلى هذه الرتبة استحضار صفات الرحمن جل جلاله، واستشعار اطلاع علينا وعلى ضمائرنا وعلى ما في نفوسنا، وأنه أعلم بنا منا جل جلاله وتعالى في علاه. تحدثنا البارحة عن صفة الوجود، الصفة الذاتية، صفة النفس الواجبة لله جل جلاله، وعلمنا أن العقل يوجب لكل عاقل أن يوقن أن لهذا الكون مكون وهو الله، وأنه المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص جل جلاله، وأنه لولاه لما وجد شيء ولا وجد شيء من الكائنات إلا بإيجاده سبحانه وتعالى، إلا بخلقه سبحانه وتعالى. فالوجود مستعار لجميع الموجودات ومجاز، والوجود الحق للحق سبحانه وتعالى، فهو الموجود بذاته، الوجود الذاتي الأزلي الأبدي. وما أعظم هذا الوجود الذي يدل عليه كل موجود. وبعد ذلك يتكلم الشيخ محمد أمين الكردي عليه رحمة الله تعالى عن الصفة الثانية، قال: وأما القدم، وعنوا بالقدم الأولية المطلقة، وهو أنه لم يسبقه شيء، وأن وجوده سبحانه وتعالى بذاته لا افتتاح له ولا ابتداء لهذه الأولية. قال سبحانه وتعالى: هو الأول. وأما القدم الواجب له تعالى فمعناه عدم افتتاح الوجود، أي أنه ليس لوجود ذاته تعالى ولا لوجود صفاته الذاتية افتتاح، أي ابتداء، وضده الحدوث أي افتتاح الوجود. والحدوث سمة لازمة لكل مخلوق، لكل ما سوى الله جل جلاله. العرش لم يكن موجودا ثم كان موجودا، الكرسي لم يكن موجودا ثم كان موجودا، الجنة والنار، الأرض والسماء وما بينهما لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، الإنسان كذلك، جميع الكائنات كانت عدما محضا فأوجدها سبحانه وتعالى. فلوجودها افتتاح، ومع كون لوجودها افتتاح فالعوالم أيضا جعل الله لها فناء ومعاني من الفناء، وأبقى سبحانه وتعالى العرش والكرسي والجنة والنار والقلم واللوح المحفوظ والروح، الروح من بني آدم، ومن الأجزاء أيضا الحسية الجسمية في بني آدم يبقي عجب الذنب. معنى عجب الذنب عظم صغير في آخر العصعص في العمود الفقري، هذا سبحان الله لا تهدمه معدة ولا تطحنه طاحونة ولا يفنيه شيء، يبقى من كل إنسان. أما الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم وحفاظ القرآن غير الجافين عنه والغالين فيه والمؤذنون محتسبين الله في المساجد 7 سنوات، فهؤلاء حتى بقية أجسادهم يحكم الله لها بالبقاء، ليس عجب الذنب وحده، جميع الهيكل الجسدي يبقى ويحكم الله له بالبقاء، فلا يبلى وإن مرت عليه 100 سنين وإن مرت عليه 1000 سنين. وهذا أيضا من آيات الله العظيمة، كيف ميزت الأرض أجساد هؤلاء من أجساد غيره، وليس هذا لغير هؤلاء ولغير أهل هذه المسالك من الأنبياء وأتباعهم من الشهداء وخواص العلماء. يمر على أحدهم القرن والقرنان ثم يحفر فيوجد كأنه وضع الآن وكأنما وضع الآن. وهذه من أعظم العلامات على أحقية الرسالة وأحقية الدين، وأن هذا هو الحق الذي بعث به النبي الأمين. فهؤلاء لا يبقى لا ينحصر البقاء في عجب ذنبهم، بل شعره وبشره كله يبقى، ويستمر ذلك البقاء إلى وقت النفخ الثاني في الصور، فيدخل الروح إلى ذلك الجسد بعينه ويقوم ذلك الجسد بعينه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، منع الأرض، كيف تفرق الأرض بين جسد وجسد، كيف تفرق بين جسد وجسد، وهكذا. حتى أنه قد يحصل في القتال الكفار المعتدين على دين الله من يموت من الكفار والمسلمين، يقتل في وقت واحد في مكان واحد، وبعد يوم يومين ثلاثة تجد أجساد الكفار انتفخت ونتنت روائحهم، وهذا قتل في نفس الوقت وفي نفس المكان، رائحته طيبة وكأنما قتل الساعة. وهكذا، ما هذه العلائم العجيبة، يحكم الله بالبقاء لأجساده. فهذه 8 أشياء التي ذكرناها، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح وعجب الذنب وأجساد هؤلاء، ذوات حادثة لكن حكم المحدث لها بالإبقاء، فهي باقية لا بذاتها ولكن بإبقائه لها سبحانه وتعالى. فالجنة باقية لا تفنى ولا تزول أبدا، ولكنها ليست بذاتها باقية، لو أراد أن يفنيها لأفنها، لكنه سبحانه حكم أن تبقى، فهي باقية بإبقاء الله جل جلاله. ولذا قالوا تطلع المؤمن إلى ما في الجنة من أنواع النعيم نوع من الإيمان، ولكن أعظم منه وأجل أن يتطلع إلى رضوان الحق، ورضوان الحق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. رضوان الحق صفة باقية ببقائه هو، باقية ببقائه، لكن بقية الجنة باقية بإبقائه، باقية بإبقائه، وفرق بين الباقي ببقائه والباقي بإبقائه. ولهذا لما ذكر الله الجنة وما فيها من أنواع النعيم قال ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ولذا تعلقت قلوب العارفين برضوان الحق جل جلاله. فالرضا باق لهم ببقاء الله، ببقاء الله نفسه باق لهم، أما الجنة وما فيها فباقية لا بذاتها ولكن بإبقائه سبحانه وتعالى لها. فهذا القدم قال عدم افتتاح الوجود أنه ليس لوجود ذاته تعالى ولوجود صفاته الذاتية افتتاح، وضده الحدوث، والدليل على وجوب القدم له تعالى ولصفاته استحالة الحدوث عقلان، أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، فلابد له من محدث، فهكذا وهكذا فيدور الأمر ويتسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا باطل لا يقبله العقل، بل لابد من شيء موجود بذاته لا افتتاح لوجوده، وهذا هو الله جل جلاله. أو يقال إذا ثبت حدوث العالم وأنه لابد له من محدث، فلا يكون المحدث مستحيلا بداهة ولا جائزا، لأنه لا يملك الوجود لنفسه فلا يفيضه على غيره، فتعين أن يكون واجب الوجود، وهو معنى القدم. ولو لم تكن صفاته تعالى قديمة لكانت حادثة، وحدوثها باطل لما يلزم عليه من حدوث في ذاته تعالى، لأن كل ما لا تتحقق ذاته بدون الحادث فهو حادث، وقد سبق قدمه تعالى. قال والدليل ذلك نقلا قول الله هو الأول والآخر، قول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وقد خلقنا من العدم ما يبقى من رضوانه الأكبر، وما يبقى لنا من ثواب العمل الصالح والصفات المحمودة التي يحبها، فيبقي خيرها لأربابها أبدا سرمدا، إنه أكرم الأكرمين. وبعد صفة القدم، قدم ذكر صفة البقاء وهي مرتبطة، ما كان موجودا بذاته فلا فناء له، وما كان موجودا بإيجاد غيره فيقبل أن يفنى ويمكن أن يفنى، ولا يبقى إلا ما أبقاه ذلك الموجد جل جلاله وتعالى في علاه. قال وأما البقاء فمعناه عدم اختتام الوجود، أي أنه ليس لوجود ذاته ولا لوجود صفاته اختتام ولا انتهاء، وضد الفناء أي ضده أي الفناء، ضد القدم الفناء أي اختتام الوجود. والدليل على وجوب البقاء له ولصفاته واستحالة ضد عقلا، أنه لو قبل الفناء لكان حادثا، لأن القديم واجب الوجود لا يقبل الفناء أصلا، ولو قبلت صفاته الفناء لكانت حادثة أيضا، ويلزم من حدوث ذاتها أيضا، لأن ملازم الحادث حادث، وقد ثبت أنه قديم عقلا ونقلا. قوله تعالى هو الأول والآخر، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلاله. فهذه صفة القدم وصفة البقاء، من أعظم الصفات التي يجب أن يعتقدها المؤمن، وهي من أقوى أسباب كشف الحجب بينه وبين الرب، صفة المخالفة للحوادث. المخالفة الحوادث جميع الكائنات وجميع ما يخطر على البال كله حوادث، والحق لا يشبه حادثا ولا يشبهه حادث جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكذلك يكون لله، وإلا فمعنى للألوهية إذا أشبه الخالق خلقه، فكيف معنى خالقيته وكيف تكون ألوهيته؟ فتنزيه تعالى عن كل ما يخطر بالبال ويتخيل بالخيال أساس في الإيمان. وقال أما المخالفة للحوادث فمعناها أنه تعالى ليس مماثلا لشيء من الحوادث في الحدوث ولوازم في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس جسما ولا بعرض، وليس قائما بجسم أو محاديا له، وليس فوق شيء ولا تحته ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره من حيث التحيز والجهات. قال ولا يوصف بحركة ولا سكون، وليس بذي أجزاء، فليس له يد بمعنى الجسماني، ولا عين ولا أذن ولا غير ذلك مما هو من سمات الحدوث، وما ورد من ذلك نحو في الكتاب والسنة، فمصروف عن ظاهره إلى معناه الصحيح الذي لأهل السنة فيه مسلكان. المسلك الأول تفويض معناه إلى الله من دون اعتقاد الظاهر ولا الجسمانية، والثاني تأويله بالمعاني الصحيحة الثابتة لله بالأدلة. وهكذا ونحن نجد أن الناس في لغاتهم وخصوصا أيضا لغة العرب يستعملون الاستعارة لليد ونحوها لأمور معنوية ليس فيها أصابع ولا لحم ولا عظم ولا شيء من الخلق، فيقولون إن لفلان عندي يد، فإذا ظن الظن أنه وصل ثيابه في يد حق الإنسان هذا يقول فين اليد التي عنده، وهو إحسان أحسن إليه في السابق ويقول له عندي يد. وإذا قال القائل أن البلدة في يد الأمير، البلدة في يد الرئيس، يقول واحد هو هذا يده كبيرة يمسك البلاد هكذا كله أصابع يده. ليس المراد إصبع ولا لحم ولا جسم، المراد أنه ذو سلطة قوية والبلد تحت قهره، هذا يد معنوية ليست بعظم ولا لحم ولا شعر. فإذا كان هذا حتى في حق الخلق، الأيادي المعنوية ما يتصور فيها جسم، فكيف إذا قال يد الله فوق أيديهم؟ ما يتأتى فيه معنى جسمي أصلا، ذلك مستحيل. وهكذا كل ما جاء من آيات الصفات وأحاديث الصفات، وقال له وقد يكون الأمير مقطوع اليد الحسي هذا، ولكن يقول البلدة تحت يد الأمير لأنه نافذ السلطة، فلا عبرة بهذه اليد أصلا، لا عبرة بهذه اليد من قريب ولا من بعيد. إذن فالحق مخالف لجميع الحوادث وليس كمثله شيء. قال ولا يطرا عليه سهو او غفله او جهل، هذه عوارض المحادثات، وليست قدرته محتاجه الى اله او معاونه، وليست ارادته لغرض من الاغراض، وليست حياته بروح كحياتنا، وليس سمعه وبصره وكلامه بجارحه او مقابله للمبصرات، وليس كلامه بصوت ولا حرف ولا عارض للصوت، ولا يطرا عليه السكوت، وليس تفعله تعالى بجارحه ولا بممازجه لشيء من الاشياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ضده المستحيل المماثله لشيء من الحوادث، وقال تعالى ليس كمثله شيء، لو ماثل حادثا لكان حادثا، لو ماثل شيئا من الحوادث في ذاته وفي صفاته وفعاله لكان حادثا مثله، هذا باطل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله أن يملأنا بالإيمان باليقين وبالإخلاص وبشهوده، ويرزقنا مراقبته في الغيب والشهادة حتى نعبده كأننا نراه، وإن لم نكن نراه فإنه يرانا جل جلاله. اللهم املأ قلوب جميع الحاضرين ومن في ديارهم بأنوار الإيمان واليقين، واجعلنا في أهل اليقين والتمكين، واجعلنا في أهل الحضور معك، وأدم لنا الحضور بين يديك، ونجنا عن شوائبنا ومعايبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وزد اللهم إمام هذا المسجد أنوارا ومعرفة وقربا وإخلاصا، وأجري على يده المنافع والخيرات والعلم والعمل ونشر الخير، وبارك في جميع المصلين والمترددين لهذا المسجد وجميع من بناه وسعى له بالخير، واجعلهم من الذين تقبل منهم وتقبل بوجهك عليهم، وأصلح لنا ولهم الأمة الشؤون كلها، وأصلح لهم بلد أوزبكستان ومن فيها، وعد عليها عوايد من مضى من المقربين والعارفين والصحابي النبي الكريم سيدنا جثم بن العباس وما تفرع لذلك من الأئمة الأكابر كسيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام الترمذي والحكيم الترمذي وسيدنا القفال الشاشي وسيدنا الإمام الدارمي وغيرهم من الأئمة والعارفين والصالحين. أعد لهم عوائدهم على البلدة وأهلها وعلى الأمة كلها بعيدة فضلا تجمع به شمل أهل لا إله إلا الله على حقيقة الإيمان واليقين، وتزيدنا إيمان في كل نفس وفي كل حين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. أتمم علينا نعمتك وتولنا ما تولد بأحبابك وأهل قربك وودادك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، أحي هذه القلوب حياة تزداد وتستمر وتقوى أبدا سرمدا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. نسألك يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد بأكرم خلقك حياة سيدنا محمد أن تسير لنا من أسرار الحياة بك في قلوبنا وفي أرواحنا وفي أسرارنا حتى تمتلئ جوارحنا وأجسادنا بأنوار طاعتك وتمتلئ قلوبنا بأنوار معرفتك وتمتلئ أرواحنا بأنوار محبتك وتمتلئ أسرارنا بأنوار شهودك ومشاهدتك بمرآة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك ورقنا بذلك مراقي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ورقنا بذلك مراقي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ورقنا بذلك مراقي المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. أياد الفقر امتدت إليك وأنت الغني، أياد الضعف امتدت إليك وأنت القوي، أياد العاجزين امتدت إليك وأنت القادر، فيا مقتدر ليس كمثلك شيء. صل على سيد كل شيء عبدك المصطفى محمد خير حي وتولنا باللهم إنه أكرم الخلق حياة قبل أن تخلق الوجود، وكان أكرم الخلق حياة في عالم الأرواح، وكان أكرم الخلق حياة في عالم الدنيا، وهو أكرم الخلق حياة في عالم البرزخ، وهو أعظم الخلق حياة في يوم القيامة، وهو أجل الخلق حياة في دار الكرامة والجنة. اللهم فبسر ما أحييت هذا العبد المقرب وجعلته سبب حياة كل حي أحي قلوبنا بأنوار معرفته. اللهم أحي قلوبنا بأنوار هادينا ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن. أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. اللهم اقض لنا ولهم حوائجنا ومطالبنا الدينية والدنيوية والبرزخية والأخروية وحقق لنا آمالنا وبلغنا كل أمنية واجعل حوائجنا في الدارين على خير الوجوه مقضية واربطنا بنبيك محمد خير البرية وزدهم ارتباطا بك وبرسولك وبأهل بيته وبصحابته وبالصالحين من عبادك أهل ودادك يا حي يا قيوم، ولا تخلف أحدا منا ومنهم عن ذلك الركب المبارك الكريم حتى تحشرنا في زمرة الحبيب العظيم وتظلنا بالضواء الحمد الذي يحمله وبظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوردنا على حوضه المورود مع أوائل أهل الورود يا بر يا ودود وتريدنا على حوضه المورود مع أوائل أهل الورود يا بر يا ودود وتريدنا على حوضه المورود مع أوائل أهل الورود يا بر يا ودود واسقنا بكفه وبكف من يا متام يأمر الناس أن يسقيا على الحوض سيدنا علي بن أبي طالب واسقنا بأيديهم من ذلك الشراب الذي من شرب منه شرب لا يظما بعدها أبدا. اجعلنا بذلك وبالقرب منك ومنهم من أسعد السعداء ها هنا وغدا برحمتك وارحم والدينا ومشيخنا وذو الحقوق علينا وعلي درجات المنتقل إلى رحمتك الشيخ محمد صادق بن شيخ محمد يوسف واجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر رحمه الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.